بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية. في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والوصول كثير، والله أعلم. هذه المسألة لا فيها أقوال. أولا نعود، يقول: المبتدع إن كفر ببدعته. هذا يدل على أن المبتدع أقسام. إذا كفر ببدعته، مثلا مبتدع يقول القرآن مخلوق، هذه بدعة مكفرة. مبتدع ينكر حجية السنة، هذه بدعة مكفرة. إذن إن كفر ببدعته فلا شك في رد روايته. أما إذا لم يكفر، إذا كان مبتدعا لكن لم يكفر بدعته، فإن كان مستحل الكذب ردت. والصحيح وماذا ثم؟ هذه المسألة، مسألة الرواية عن المبتدع، فيها تفصيل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت، وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، بالنسبة إلى أبي الخطاب أحد الرافضة. قال: لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي، مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة من البدعة، والله أعلم. عبد الرحمن بن حطان عمران بن حطان إنما أخرج له البخاري في المتابعات فقط. والخلاصة في هذه المسألة أن رواية المبتدع تقبل بشروط، فأنت تكتب هذه الفائدة: رواية المبتدع تقبل بشروط. 1- أن يكون صادقا فيما نقله من الحديث. 2- أن يكون صادق اللهجة، الثالث أن يكون أمينا. 4- أن لا يكون الحديث يؤيد بدعته، أن لا يكون الحديث يعني الذي رواه يؤيد بدعته. 5- ما تقدم، أن لا تكون بدعته مكفرة، وأن لا يستحل الكذب. 5-6. إذن خلاصة الدرس، خلاصة الدرس في هذا اليوم التي في درس اليوم هذا الذي قرأناه، مسألة المبتدع هل تقبل روايته أو لا، هذا خلاصته. بالنسبة هناك بعض المبتدعة أخرج لهم البخاري ومسلم، أما بالنسبة لعمران بن حطان فإنما أخرج له البخاري في باب المتابعات، لأنه مدح ماذا؟ عبد الرحمن بن ملجم، فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وقد رد عليه فقيل يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا. قال ذلك الشاعر إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. ها إني لأذكره يوما أقوى وأصرح. هنا فائدة كتبتها من مقدمة الفتح أقرأها عليكم تسمعونها من باب الفائدة. الآن عمران بن حطان، قال ابن حجر في عمران بن حطان لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبي كثير عنه، قال سألت عائشة عن الحرير فقالت أتيت ابن عباس، أو فقالت إيت ابن عباس، فقالت إيت ابن عباس فاسأله، فقال ائت ابن عمر فاسأله، فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، انتهى. وهذا الحديث أخرجه، إنما أخرجه البخاري في المتابعات، فذي الحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره، فذي الحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره. إذن عمران بن حطان إنما أخرج له البخاري في المتابعات كما سمعت في هذه الفائدة. وأما لو رددنا كل مبتدع أو كل من اتهم ببدعة لرددنا جملة كبيرة من الرواة، فإنك تجد في كثير من الرواة تقرأ في التبرير التقريب رمي بالإرجاء، رمي بالقدر، رمي بالنصب، رمي تشيع، تمام، أو تشيع قليلا أو إلى آخر ذلك. لكن ما هو تشيعهم هؤلاء الرواة؟ تشيعهم كان بعضهم يفضل عليا ويحب عليا. أما تشيع مثلا سب أبي بكر وعمر وعثمان والحط من قدرهما فهذا ولا كرامة، لا تقبل له رواية مردود تماما. لكن كان تشيعهم في ذلك الزمن عندما قرروا من التشيع تأثروا بشيعة الكوفة، حتى أن بعض أهل السنة في الكوفة تأثر بجمهور الناس، كان الكوفة كانت معقل التشيع، فكان بعض أهل السنة يفضل علي على عثمان، تأثر بالوضع وبالجو الذي يعيش فيه، فحصل أن بعضهم تأثر بالتشيع وبعضهم كما سمعت تقدم علي على عثمان في الفضل، ولكن استقر رأي جمهور أهل السنة بالترتيب عثمان ثم علي، هذا هو الصحيح. إذن لو حصل تشدد ورددنا كل مبتدع لرددنا جملة من الأحاديث جاءت البخاري ومسلم. وقد أورد السيوطي في التدريب جملة من الأسماء المحدثين الذين رموا بالتشيع أو رموا بالنصب، يقولون في ترجمته رمي بالنصب، يقولون رمي بالقدر، رمي بالإرجاء إلى آخر ذلك. يقول أحمد الشاكر: أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل رواية من الاتفاق فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي بتدريب ودعوا الاتفاق، ونقل قولا آخر أن آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم قال عن الحافظ بن حجر أنه قال: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر بدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفة مبتدعة وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح. وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقة وهو قلول من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحد الكذب في نص مذهبه. وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال: أقبلوا شهادة أهل الأهواء الخطابية لأنهم يرون الشهادة بزور موافقيهم. وقال أيضا: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بزور الرافضة. وهذا القيد أعني عدم استحمال الكذب لا أرى داعيه، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإننا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحن الكذب أو شهادة الزور. وقال بعضهم: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا لبدعته، ولا تقبل إن كان داعية. ورجح النووي هذا القول وقال: وهو الأظهر العدل وقول الكثير والأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود النسائي هذا القول بقبل روايته إذا لم يروا ما يقوي بدعته. وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواية يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم بأنه لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تقلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره. ثم قال: فلقائل أن يقول: كيف ساق توثيق مبتدع وحد الثقه العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: بدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرف الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا: فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق تقية والتقية تقية والنفاق تذارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. الآن الكلام لا يزال الذهبي. فالشيعي الغالي في زمن السلف على عرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاية وطائفة من حرب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. يعني الشيعي إيش أراد الشيعي في زمانهم الذي يقول هؤلاء ظلموا عليا، أما أنه يسبهم ويتكلم فيهم ويحط من شأنه فلا، لكن مثلا يقول ظلموا عليا، علي كان مظلوما من هذا الباب. والذي قاله الذهبي مع ضميمه ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية والله أعلم. قلت خيرا. على كل، هذا كله الذي سمعتم الآن كله يصب في مصب واحد، الذي هو أن رواية المبتدع إن كفر بدعته فلا تقبل روايته، إن استحضر الكذب فلا تقبل روايته، إن كان بدعة كبرى لا تقبل روايته، وأما إن كانت بدعته لا تكثره فرواية المبتدع تقبل بالشروط التي سمعتموها: أن يكون صادق اللهجة، أن يكون أمينا، أن يكون صحيح اللهجة، أن لا يكون داعيا لبدعته أو لا يروي ما يوافق بدعته. والعبرة كلها كما ذكر هنا بصدق اللسان. فالخوارج مثلا، الخوارج
يكفرون صاحب المعصية، صاحب المعصية يكفرونه، فلهذا هم في هذا الباب أشد من غيرهم في المعاصي يعني من هذا الباب. إذن نكتفي، سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.